بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالله جل وعلا أمرنا أن ندعوه، أن ندعوه بالأسماء الحسنى، فلذلك على العبد أن يتعرف على ربه تبارك وتعالى وعلى أسمائه وصفاته فيدعو الله جل وعلا بها. ومن هذه الأسماء التي دلت عليها النصوص اسم الله الحفيظ، فالله جل وعلا هو الحفيظ وهو الحافظ، كما قال هود عليه السلام: إن ربي بكل شيء حفيظ. وقال يوسف عليه السلام: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله جل وعلا من أسمائه الحفيظ، وهو الحافظ لعباده تبارك وتعالى. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. إذن من أراد الجنة فعليه أن يطرق هذا الباب، باب الأسماء لله تبارك وتعالى، فيتعبد الله جل وعلا بها ويحصي هذه الأسماء. ومعنى الإحصاء الوارد في هذا الحديث هو عد هذه الأسماء وحفظها والتعبد لله جل وعلا بمقتضى هذه الأسماء. فهذا الاسم يدل على صفة عظيمة، ألا وهي أن الله جل وعلا يحفظ عباده، يحفظ عباده. والتعبد لله جل وعلا بهذا الاسم بأن يتعرض العبد للأسباب التي يحفظ بها، فهناك أسباب إذا سعى إليها العبد فإنه يحفظ بإذن الله جل وعلا. وأذكر لكم بعض هذه الأسباب التي ننال بها حفظ الله جل وعلا، وكثير منها سنن فرط فيها كثير من الناس، وما أحوجنا إلى حفظ الله جل وعلا، لأن العبد لا غنى له عن ربه طرفة عين. وأنت عندما تؤمن بهذا الاسم وبما دل عليه هذا الاسم، فإن هذا يتضمن منك أيضا إثبات صفات أخرى وأسماء أخرى، فإن أسماء الله جل وعلا بعضها يدل على بعض. فإذا آمنت بأن الله جل وعلا هو الحفيظ، هذا يتضمن أنك تؤمن بأن تتوكل على الله جل وعلا وتفوض أمرك إليه وتعتمد عليه وتنزل حاجاتك به تبارك وتعالى، كل ذلك من إيمانك بأن الله جل وعلا هو الحافظ. إذن هناك أسباب على العبد أن يسعى إليها حتى ينال حفظ الله تبارك وتعالى. ومن هذه الأسباب صلاة ركعتين عند الخروج وعند الدخول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلي ركعتين تمنعانك إذا خرجت من بيتك، فصلي ركعتين تمنعانك مخرج السوء، وإذا دخلت بيتك فصلي ركعتين تمنعانك مدخل السوء. فهذه سنن فرط فيها كثير من الناس. فمن أسباب الحفظ أنك إذا أردت أن تخرج من بيتك أن تصلي ركعتين، هاتين الركعتين بإذن الله جل وعلا تحفظانك من مخرج السوء. ومخرج السوء يشمل أشياء كثيرة جدا، يشمل سلامة الإنسان من الأعراض والآفات، سواء كانت هذه الآفات في رزق الإنسان، في بدن الإنسان، في دابة الإنسان، كل ذلك مما يشمله هذا الحديث. وعند دخولك البيت أيضا صلي ركعتين تمنعانك مدخل السوء. مدخل السوء في بيتك أن ترى في أولادك أو في أهلك ما لا يسرك، فكل ذلك يشمله هذا الحديث. ومن هذا ومن أسباب الحفظ أيضا ما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء الخروج من المنزل، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث عظيم ودعاء وذكر جليل. لو تأمل العبد ما يشتمل عليه هذا الدعاء لكان ذلك سببا عظيما في ثقته بالله تبارك وتعالى وتنزيل حوائجه بالله تعالى. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا يقال له؟ يقال له: هديت وكفيت ووقيت وتنحى عن الشيطان. هديت ووقيت وكفيت وتنحى عنه الشيطان، لأن ذاكرة هذا الذكر قد قال ألفاظا عظيمة. بسم الله، هذه الباء ماذا؟ باء الاستعانة. بسم الله أي أخرج مستعينا بالله تعالى، فأظهر العبد فاقته واحتياجه بالله تعالى عند خروجه، فالله جل وعلا هو حسبه وهو كافي. بسم الله توكلت على الله، فوض أمره لله تبارك وتعالى معتمدا واثقا بالله تعالى. ولا حول ولا قوة إلا بالله، فاعتمد على الله جل وعلا وتبرأ من حوله وقوته. ولذلك كان هذا سببا في ماذا؟ في هداية الإنسان، لأنه قد حقق جانب التوحيد. لأن التوحيد كما جمع شيخ الإسلام رحمه الله في آية واحدة: إياك نعبد وإياك نستعين، عبادة وتوكل على الله سبحانه وتعالى. فاعبده وتوكل عليه، فلذلك جانب حقق شطرا من التوحيد بقوله لهذا الذكر. أيضا من أسباب الحفظ التسبح بسبع تمرات عجوة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من تسبح بسبع تمرات من عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر، سم ولا سحر. فهذه أيضا سبب من الأسباب التي تحفظ العبد بإذن الله جل وعلا. والأذكار بشكل عام دلت نصوص كثيرة على أنها حافظة للإنسان، كما في آية الكرسي مثلا، كما في آية الكرسي. وأيضا الدعاء أيضا له تأثير عجيب وأثر كبير في حفظ العبد. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن نزل منزلا فقال، ماذا قال؟ أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذاك. أعوذ بكلمات الله التامة، لاحظ أن هذا الذكر أيضا فيه نفس المعنى، التجاء من العبد إلى الله سبحانه وتعالى وإلى كلمات الله سبحانه وتعالى التي هي صفة من صفاته. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، فأنت تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يحميك من جميع ما فيه شر من هذه المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى، من شر كل ذي شر. فهذا أيضا ذكر يدل على وسبب يدل على حفظ الله جل وعلا لعبده. أيضا من الأسباب التي يحفظ بها العبد عقل الإنسان وحسن تدبره، عقل الإنسان وحسن تدبره. فكم جرى الأحمق على نفسه من ويلات ومن أذى بسبب ماذا؟ بسبب سوء تصرفاته وسوء أقواله وسوء أفعاله. إذن حسن تدبر الإنسان وعقل الإنسان وحسن تصرفه وتوظيفه للألفاظ سبب لحفظ العبد. والله جل وعلا يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فإذا الإنسان تلفظ بكلمة نابية أو كلمة ليست بطيبة جرح بها إنسان أو أساء بها إلى إنسان، لربما هذه الكلمة تجر عليه ويلات بسبب عدم إحسانه لما يتلفظ به من ألفاظ. إذن الله جل وعلا يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. إذن هذه أسباب إذا سعى إليه العبد نال بإذن الله جل وعلا الحفظ. وأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر عظيم وقاعدة عظيمة في وصيته لابن عباس رضي الله عنهما، فقال ماذا؟ احفظ الله يحفظك. إذا حفظت الله جل وعلا وحفظت حدوده وحفظت محارمه، حفظت عينك من نظر المحرم، وحفظت سمعك من السماع المحرم، واستخدمت يدك وجوارحك فيما يرضي الله جل وعلا، فكانت جوارحك حافظة لله تبارك وتعالى، إذن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالله جل وعلا يحفظك كما حفظته، فالله جل وعلا يحفظك كما حفظته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظ أهلنا، ونرجع إلى درسنا في العقيدة الوسطية. نعم، يقول: وصلنا إلى الأحاديث التي أوردها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الصفات، فقال: قال وقوله تعالى: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بينه وبينه ترجمان. نعم، صحيح. نعم، قال وقوله يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. نعم، فهذا الحديث أورده الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ليدلنا على ماذا؟ على إثبات صفة من الصفات. ما هي هذه الصفة؟ إثبات الكلام لله جل وعلا، إثبات الكلام لله جل وعلا، وأن هذا الكلام يكون ماذا؟ بصوت وحرف. قال وقوله يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بالصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. أين الشاهد في هذا الحديث؟ ما؟ نعم، هذا شاهد، وهناك أيضا شاهد آخر. ماذا؟ يقول: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك. هذا الحديث فيه كم شاهد؟ فيه شاهدان. الشاهد الأول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك. أين وجه الاستشهاد من هذا الحديث؟ لا، نعم، أحسنت. الآن هنا في إثبات جزئية من الجزئيات، لأن قلنا أن الشيخ الإسلام أورد هذا النص ليدل على أمرين: الأمر الأول إثبات الكلام، والأمر الثاني أن هذا الكلام بصوت وحرف. فأين الشاهد؟ في الشاهد الأول. نعم، الأخ قال: فماذا في قوله: فيقول آدم لبيك وسعديك؟ هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن آدم عليه السلام سمع كلام الله جل وعلا. والشطر الأول يدل على إثبات الكلام. يقول الله والقول هو ماذا؟ هو الكلام، والقول هو الكلام. إذن فهنا هذا النص في شطره الأول دل على إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، وأنه كلام مسموع، وأنه كلام مسموع. لماذا قلنا أنه كلام مسموع؟ لأن هناك من أثبت الكلام لله سبحانه وتعالى ولكنه جعله كلام ماذا؟ كلام نفسي. ومعنى قولهم أنه كلام نفسي مقتضى يعني ما يدل على ما يدل أن الله أن هذا الكلام ليس بمسموع، أن هذا الكلام ليس بمسموع، وإنما هو كلام نفسي خلقه الله جل وعلا في غيره، خلقه الله جل وعلا في غيره. ولا شك أن هذا القول باطل ترده النصوص، ترده ماذا؟ ترده النصوص، لأن آدم عليه السلام سمع كلام الله جل وعلا، فيقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك. ومر معنا وجه آخر من جانب اللغة، من يتذكر هذا الوجه؟ لا ذات لا سيأتينا. نعم أحسنت بارك الله فيك، أن اشتقاق لفظ الكلام في لغة العرب من كلمة، من ماذا؟ من كلمة، ومعنى كلمة في لغة العرب أي جرحة. إذن فالكلام فيه معنى ماذا؟ القوة، وفيه معنى الشدة. أما الكلام النفسي فإن هذا لا يمكن أن يحمل هذا المعنى، لا يمكن أن يحمل هذا المعنى. فاشتقاق لفظ الكلام يدل على أنه ماذا؟ أنه لا بد أن يكون بصوت وحرف مسموع، وإلا لم يكن كلاما، لم يكن كلاما. قال فيقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، الشاهد الثاني فينادي بصوت، فينادي بصوت. وجه الاستشهاد لابد أن أهم شيء عندنا إعمال الفكر في النصوص، وفهم كيف تفهم وكيف تستخرج من هذه النصوص عقيدة أهل السنة. نعم فينادي بالصوت، وهذا ماذا؟ وهذا نص ظاهر في إثبات ماذا؟ أن هذا الكلام بصوت يسمع، فينادي بصوت. طيب هذا في جهة ماذا؟ في الشق الآخر. أين الشق الأول؟ أين الشق الأول؟ فينادي بصوت، فينادي، والنداء لا يكون إلا ماذا؟ لا يكون إلا كلاما. النداء هو نوع من ماذا؟ من أنواع الكلام. إذن فدل هذا النص على إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى. والكلام لابد أن تنتبه عندما تقرأ صفة الكلام أن هناك أكثر من لفظ قد تجده باختلاف الكتب واختلاف المؤلفين. فتجد أحيانا يقولون أن الكلام صفة ذات وصفة فعل، وأيضا قد تقرأ أيضا في بعض الكتب كلام الله جل وعلا قديم النوع حادث الآحاد. إذن لابد أن تفهم إلى هذه المصطلحات عند قراءتك لهذه المسألة، لأن أهل السنة عندما يثبتون الكلام لله سبحانه وتعالى يثبتون هذين النوعين من الكلام، يثبتون هذين النوعين من الكلام، أن الكلام صفة ذات وأيضا هو صفة ماذا؟ هو صفة فعل. ويقولون أحيانا صفة ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار آخر، ويقولون أيضا قديم النوع كلام الله جل وعلا قديم النوع حادث الأحد، كلها تدل على معنى واحد، كلها تدل على معنى واحد. فأما قولهم أن الكلام صفة ذات أو ذاتية باعتبار، أو أن كلام الله قديم النوع كل ذلك يدل على جزئية واحدة، ألا وهي أن الله جل وعلا يتكلم متى شاء كيف شاء، لم يزل متصفا بالكلام، لم يزل متصفا بالكلام. واضح؟ واضح أو غير واضح؟ أي أن الكلام صفة ذاتية لله تعالى، يتكلم متى شاء كيف شاء، لم يزل ولا يزال متكلما. أنت الآن ساكت حتى نقرب المعنى، أنت الآن ساكت، هل أنت أصم؟ لست بأصم، تتكلم متى أردت أن تتكلم، فقوة الكلام موجودة عندك، فلا توصف بماذا؟ بالسكوت. فهمت؟ ولله المثل الأعلى. فالله جل وعلا لم يزل ولا يزال متكلما كالخلق، الخلق أيضا صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى، لم يزل ولا يزال الله جل وعلا هو الخالق، ولكنه ماذا؟ جانب الصفة الفعلية، متى ما أراد أن يخلق خلق، ومتى شاء أن يخلق خلق. إذن الجانب الأول في صفة الكلام قلنا ماذا هو؟ هو جانب أنه صفة ذاتية أو ذاتية باعتبار، أو أن الكلام ماذا؟ قديم النوع، قديم النوع. كلها مصطلحات قد تجدها عند بعض أهل العلم. فإذا وجدت مثل هذا، إذا وجدت مثل هذا المصطلح، فلا بد أن تفهم ما مقصودهم من هذا الكلام. الشق الآخر يقولون أن الكلام صفة فعلية، أو يقولون فعلي باعتبار، قلنا ذاتي باعتبار، صفة ذاتي باعتبار، فعلية باعتبار، إذن يقول أيضا فعلية باعتبار أو صفة فعل. ويقول أيضا ماذا؟ حادث الأحاد، كلها للدلالة على جانب ماذا؟ جانب مشيئة الله سبحانه وتعالى، أن الله جل وعلا يتكلم متى ما أراد ماذا؟ أن يتكلم. فتكلم مع آدم عليه السلام، يتكلم مع آدم في هذا الموضع، وتكلم مع من؟ مع موسى عليه السلام، وتكلم مع نبينا صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فهذا ماذا هنا؟ جانب ماذا؟ جانب فعلي، أنه فعلي بهذا الاعتبار، أن الله جل وعلا متى ما أراد أن يتكلم تكلم مع من أراد أن يتكلم معه، تكلم مع جبريل عليه السلام. فهذا جانب ماذا؟ جانب الفعل. فإذن فالجانب الذي هو صفة ذاتية أن الله جل وعلا لم يزل ولا يزال متكلما، وجانب الفعل يتكلم متى ما شاء. أما هناك صفات أخرى، صفات فعلية وليست صفة ذاتية، مثل ماذا؟ الاستواء، متى ما أراد الله جل وعلا يستوي استوى، واستوى الله تبارك وتعالى. والنزول، متى ما أراد، متى ما شاء ينزل نزل. إذن هذه صفة ماذا؟ صفة فعلية وليست ماذا؟ صفة ذاتية. أما الكلام وبعض الصفات الأخرى فهذه ذاتية باعتبار، فعلية باعتبار آخر، فعلية باعتبار آخر. إذن لا بد من التنبه لهذا المصطلح إذا مر معك عند قراءتك لكتب أهل العلم. نعم. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وهذا النص أيضا كسابقه فيه إثبات ماذا؟ فيه إثبات الكلام الله سبحانه وتعالى. والنص ها هنا صريح: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. فهذا ماذا؟ فهذا نص صريح في إثبات الكلام الله سبحانه وتعالى. وإثبات الكلام لله سبحانه وتعالى ثابت بالتواتر المعنوي، ثابت بالتواتر المعنوي، أي أن النصوص التي دلت على إثبات الكلام أكثر من 40 نص، كلها تدل على إثبات الكلام الله سبحانه وتعالى. فإن التواتر على قسمين، تواتر لفظي وتواتر معنوي. التواتر اللفظي مثل ماذا؟ حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فهذا تواتر لفظي، أي أن الصحابة الذين رووا هذا الحديث رووه بأي لفظ؟ بهذا اللفظ، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا تواتره ماذا؟ تواتر لفظي بلفظ هذا الحديث. وهناك تواتر آخر، تواتر معنوي، وهي تكاثر النصوص وكثرتها للدلالة على أمر واحد. والكلام من جملة هذه الأحاديث التي ثبتت بالتواتر المعنوي. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، أي ليس بينه وبين الله جل وعلا الترجمان. والترجمان من هو؟ هو الذي ماذا؟ يشرح اللفظ من لغة إلى لغة أخرى، هذا يسمى ماذا؟ يسمى الترجمان. فالله جل وعلا يحاسب عباده، فيحاسب المؤمن حسابا يسيرا. فالله جل وعلا يقرر المؤمن بذنوبه فيقر بها، وأما الكفار فحسابهم ماذا؟ فحسابهم عسير. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت ربنا ورب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرق. قال: حديث حسن، رواه أبو داود وغيره. وهذا الحديث أورده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وحسنه، ولكن هذا الحديث مختلف في صحته، فمن أهل العلم من يضعف هذا الحديث، بل يرونه حديثا منكرا كالشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فإن الشيخ الألباني رحمه الله يضعف هذا الحديث فيراه ضعيف، بل ضعيف جدا، وعبر عنه أيضا في موضع آخر بأنه منكر. الشاهد يعني أن هذا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أورده الشيخ الإسلام، الذي يهمنا أورده الشيخ الإسلام رحمه الله لإثبات ماذا؟ إثبات العلو لله جل وعلا. وهذا الحديث يعني قد دل النص الذي بعده على معناه، فنأتي إليه. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. أين الشاهد في هذا الحديث؟ ها، من في السماء. طيب، وأين وجه الاستشهاد؟ عندنا أكثر من وجه، عندنا أكثر من وجه في الدلالة على ماذا؟ في الدلالة على إثبات العلو. الوجه الأول في السماء، هذا الشاهد، أن السماء يطلق على ماذا؟ على العلو، يطلق على العلو، كقول الله تعالى: أنزل من السماء ماء، أي من العلو والسحاب. وأيضا الوجه الثاني، النفي بمعنى على، النفي بمعنى على، والدليل ماذا؟ فسيحوا في الأرض لأصلبنكم في جذوع النخل، أي ماذا؟ أي على جذوع النخل، فسيحوا في الأرض أي على الأرض. إذن هذا هو الوجه الثاني في الدلالة على إثبات العلو، أن في بمعنى على. قلنا الوجه الأول أن السماء بمعنى العلو، أن السماء بمعنى العلو. قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ قال: حديث صحيح. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه، وهو يعلم ما أنتم عليه. هذا الحديث ما أدري في صحة هذا الحديث، أذكر أن في سنده ضعف، لكن نعم لا أذكر هذا الحديث هي ضعف، لكن فاتني أن أراجع أتأكد من هذه المعلومة. العموم هذا الحديث أيضا دل على سابقي، فنؤجل إن شاء الله أو أحد الأخوة يراجع على الحديث. في أحد أنت؟ ها؟ طيب. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. أعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث أيضا كالحديث السابقة التي فيها ماذا؟ إثبات العلو لله جل وعلا، إثبات العلو لله جل وعلا. بل إن هذا الحديث ليس قضية في الصريح، هذا الحديث يدل على أمر مهم جدا، وهو أن إيمان العبد بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته من أعظم ماذا؟ من أعظم أبواب وطرق الإيمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فالذي يحمل اعتقاد أهل السنة والجماعة فإنه يحمل إيمان في قلبه، يحمل إيمان في قلبه. ولا شك أن هذه العقيدة عندما يعتقدها العبد فإنها تزيد في إيمانه، وهذا أمر معلوم، فإن السلف قد قرروا أمرا مهما فقالوا: من كان بالله أعرف كان له أخوف، ولطاعته أرغب، وعن معصيته أبعد. فكلما عرفت الله جل وعلا حق المعرفة كلما كان ذلك رفعة في إيمان العبد، وازداد العبد إيمانا بماذا؟ بتعبده لله جل وعلا بالأسماء والصفات. وهو النبي صلى الله عليه وسلم حكم على أنها مؤمنة، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ فقالت ماذا؟ في السماء. قالت: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. ما سعد ما خرج معك؟ لا ليس هذا، ليس هذا، هذا حديث يسمى لهم الأوعال. نعم، يسمى حديث الأوعال، حديث الأوعال. نعم. قال وقوله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يذكره حديث الأوعال ضعيف السند، لكن يعني يحتاج إلى مراجعة. ضعيف. نعم. قال وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت. أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت. هذا الحديث أيضا يدل على صفة من صفات الله تبارك وتعالى. ما هي هذه الصفة؟ العلم والمعية، العلم المعية، وأن هذه المعية هي معية ماذا؟ معية العلم. ولذلك شيخ الإسلام جمع بين النصين، أعني إثبات المعية وإثبات العلو، وإثبات العلو، حتى يبين لك أنه ليس هناك تعارض بين إثبات العلو وإثبات ماذا؟ إثبات المعية. فالله جل وعلا مع خلقه، لكن هذه المعية معية ماذا؟ معية علم، معية علم. والنصوص دلت على ذلك، وليس ذلك تحريفا. لماذا؟ وليس ذلك تحريفا أو تأويلا للنص، لأن المعية هي معية العلم، لأن مصطلح المعية يختلف باختلاف الأحوال. فتقول الرجل مع زوجته، ومعنى مع زوجته ما هي؟ ما معنى المعية هنا؟ معية الاقتران، زوجين، كونهم زوجين، وليس معنى ذلك أنهما مع بعض في كل الأمور. واضح؟ فهذه تدل على ماذا؟ تدل على المعية، تدل على مطلق المصاحبة أنهما زوجين. تقول لازلنا نسير والقمر معنا، هل القمر مصاحب لك في المكان؟ لا، القمر بعيد عنك لكنه لم يزل معك. ما علو القمر؟ هو ماذا؟ هو معك. جاء فلان مع فلان، فهنا المعية ماذا؟ معية الوجود، أنه جاء معنا. إذن فالمعية بحسب ما تطلق فإنها تفسر، فإنها تفسر. فالله جل وعلا قال ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو معهم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم. إذن هذه العلو، هذه المعية هي معية ماذا؟ معية العلم. وهذا الحديث يدلنا على هذا المعنى. قال صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت. فأن تعلم أن الله جل وعلا معك أينما كنت، هذه هي المعية. والمعية تنقسم كما مر معنا إلى قسمين، معية عامة ومعية خاصة. أما المعية العامة فهي ماذا؟ ما هي المعية العامة؟ ها؟ نعم، هي معية ماذا؟ هي المعية التي فيها تتضمن معنى أن الله جل وعلا يعلم أعمال العباد وما هم عليه ومطلع عليهم، ولا يغيب عنه تبارك وتعالى شيء من أحوالهم، فهي معية العلم والاطلاع. والمعية الخاصة مقتضاها ماذا؟ التوفيق والتأييد والنصر والتجديد، كل ذلك، والإثابة، كل ذلك من ماذا؟ المعية الخاصة. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، مقتضى هذه المعية ماذا؟ الإثابة وأيضا النصرة. الإثابة، إن الله مع الذين اتقوا، فهذه المعية ماذا؟ معية التسديد، معية الإثابة، معية الإحسان، معية التأييد. إنني معكما أسمع وأرى، هذه المعية ماذا؟ نفس المعنى، معية التأييد والنصرة والتأييد. وقلنا أن هذه المعية هي معية ماذا؟ معية العلم. وأيضا النص السابق يدل على هذا: إنني معكما أسمع وأرى. فلا تعارض بين إثبات العلو وإثبات المعية. وشيخ الإسلام سيأتي عندما يتكلم عن هذه المسألة سيتطرق إليها عندما يقول: وهذا كقولهم ما زلنا نسير والقمر معنا. وهنا أيضا هذا النص وهو أفضل إيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت يدل على مسألة مهمة، وهي أن الإيمان يتفاضل، فبعض الأعمال أفضل من بعض، ولا شك أن أفضل الأعمال وأفضل الإيمان ما يتعلق بقضايا ماذا؟ ما يتعلق بقضايا المعتقد. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. أورد الشيخ الإسلام هذا النص لإثبات ماذا؟ ها؟ لا، ليس إثبات المعية، لإثبات قرب الله سبحانه وتعالى من عباده، أن الله جل وعلا قريب من عباده. ولذلك ذكر هذا الحال وهو حال الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه. فالله جل وعلا قريب من عبده المصلي، قريب من عبده المصلي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إذن هذا النص دل على إثبات القرب لله سبحانه وتعالى. وكذلك لا تعارض بين قرب الله سبحانه وتعالى وماذا؟ وعلوه فوق سماواته على عرشه كالمعية. فالله جل وعلا مع خلقه وهو مع ذلك مستوى على عرشه، والله جل وعلا قريب من عباده وهو تبارك وتعالى مستوى على عرشه. فلا تعارض بين إثبات هذه الصفة وإثبات هذه الصفة. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل دابة، أنت آخر بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر، فليس بعدك شيء وأنت الظاهر، فليس فوقك شيء وأنت الباطن، فليس دونك شيء، أقض عني الدين وأغنني من الفقر. وهذا نص أورده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لإثبات أولية الله سبحانه وتعالى وأزليته، وإثبات علو الله تبارك وتعالى، وإثبات قربه من عباده. أين الشاهد على هذه المسائل؟ أين الشاهد؟ أنت الأول فليس قبلك شيء، فهذا يدل على أزلية الله سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا لم يسبق بعدم. والشق الثاني في إثبات الآخرية في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فالنصين الأوليين يعني الجزئين، الشاهد من هذا الحديث في شطريه إثبات أولية الله سبحانه وتعالى وآخريته، والشطر الآخر: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، فهذا فيه إثبات ماذا؟ إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. والشق الثاني: وأنت الباطن فليس دونك شيء، هذا فيه إثبات ماذا؟ قرب الله سبحانه وتعالى وإحاطته بخلقه، وأن الخلق لا يحيطون بالله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا هو المحيط بهم. فليس هناك تعارض بين إثبات علو الله سبحانه وتعالى وإثبات قربه وإحاطته من عباده. والحديث فيه معاني كثيرة جدا، لكن نحن يهمنا ما يتعلق بأمر العقيدة. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وهذا النص نعم في أنا غير موجود عندي، هذا ما هو؟
هذا غير موجود عندي. طيب
هذا غير موجود عندي لكن قال: وقوله صلى الله عليه وسلم عندما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر قال: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى عنق أحدكم من راحلته. فهذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على علو الله سبحانه وتعالى، ويدل على قربه من عباده. اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى عنق أحدكم من راحلته. فالله جل وعلا قريب من عباده، لا يحتاج إلى أن ترفع صوتك بالذكر، لأن الله جل وعلا يسمع الصوت الخفي ويعلم القلب النقي، فلا يحتاج الإنسان إلى أن يرفع صوته بالذكر. فالله جل وعلا فوق سماواته وفوق عرشه، ومع ذلك يسمع دعاء العبد. ولذلك هذا الأدب من أداب الدعاء. زكريا عليه السلام ماذا قال؟ إذ نادى ربه نداء خفية، فاستجاب الله جل وعلا له فوهبه ماذا؟ فوهبه الولد. فلاحظ: إذ نادى ربه نداء خفية، الله جل وعلا يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وفي آية أخرى: ادعوا ربكم تضرعا وخيفة، وفي قراءة: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فهذه النصوص كلها تدل على ماذا؟ على أن الداعي إذا دعا فإنه لا يحتاج إلى أن يرفع صوته بالذكر. بل الشيخ الإسلام رحمه الله ذكر أوجه كثيرة جدا في أن الداعي إذا دعا بصوت خافت أكمل في الإيمان، أكمل في الإيمان، من أوجه كثيرة جدا، منها أن الذي يدعو بصوت خافت أعظم في الإيمان، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى يسمع دعاءه، وهو أدعى. فذكر كثيرا، من ذكر منها الإخلاص، أن ماذا؟ فيه الإخلاص، لأن من دعا الله جل وعلا بهذه الحال فإنه يكون ماذا؟ فإنه أدعى لإخلاص العبد من إظهاره للعمل، فإن الإنسان إذا أظهر العمل فإن ربما دخل عليه الرياء، ولكن إذا أخفى العمل فإن هذا أعمى، يعني أجمع في الإخلاص. وذكر أيضا وجه آخر، قال: فإنه أجمع لقلب العبد، فإن العبد إذا رفع صوته بالذكر لربما تشتت مع رفعه لصوته بالذكر، لكنه إذا أخفض صوته فإن ذلك أدعى لجمعية قلبه. وأيضا ذكر وجه آخر، قال: أن الدعاء بصوت خافت أدعى للمداومة، فإن العبد إذا رفع صوته ورفع صوته ورفع صوته فإنه مع كثرة رفع الصوت ينقطع معه الصوت، فينقطع عن ماذا؟ ينقطع عن الدعاء. وذكر ما يقارب من 10 أوجه في أن عدم رفع الصوت بالذكر أعظم في الإيمان وأكثر. وهو أيضا ذكر وجه آخر أيضا، هذا في أدب مع الملوك، فإن السائل إذا سأل عند الملوك ورفع صوته بالذكر فإنه ما لا، فإن هذا قلة في الأدب، قلة في الأدب. فإذا سأل على هذا الوجه كان ذلك أعظم في الإيمان. وأيضا ذكر وجه آخر في عدم رفع الصوت بالذكر، فإن ذلك أعظم في إيمان العبد من رفع صوت الذكر، لأن الداعي إذا خفض صوته بالذكر فإنه يسأل مسألة المتذلل المحتاج الذي انقطع صوته من ماذا؟ من المسألة. كالسائل إذا أتى يسأل رفع صوته، هذا ماذا؟ هذا ليس بسائل، ولكن السائل المتضرع الذليل الذي سأل لربما من حاجته إلى المسألة ينقطع صوته من ماذا؟ من طلب مسألته. إذن فهذا النص دل على قرب الله سبحانه وتعالى مع علوه. فهذه الأحاديث أوردها شيخ الإسلام بعد إيراد مسألة العلو حتى يدلل أنه ليس هناك تعارض بين إثبات علو الله سبحانه وتعالى وإثبات قربه من عباده. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وهذا النص أورده شيخ الإسلام لماذا؟ لإثبات رؤية الله سبحانه وتعالى. وهذا النص من النصوص التي ثبتت تواترا لفظيا، تواترا لفظيا، فقد روى هذا الحديث ما يزيد على 17 صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يرون هذا الحديث بهذا اللفظ وبلفظ ألفاظ أخرى قريبة من هذا اللفظ، فهذا الحديث متواتر تواترا لفظيا. وأيضا قد نظم الناظم في ذلك: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض. فحديث الرؤية تواترت تواترا لفظيا، وتواترت بمجموعها أيضا تواترا ماذا؟ تواترا معنويا. فهذا النص الشاهد منه أين؟ إنكم سترون ربكم، سترون ربكم. وهذه الرؤية رؤية بصرية لقول الله تعالى ماذا؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهذه الرؤية هي رؤية بصرية. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. فالقمر في ليلة البدر ماذا يكون؟ يكون واضح لجميع الناس، كل الناس يرون ماذا؟ يرون القمر، لا يساهم بعضهم بعضا في رؤية هذا القمر، لا تضامون في رؤيته ولا تضارون في رؤيته، لا يحصل لبعضكم ضرر عند رؤيته. لماذا؟ رؤيته لهذا القمر، فالضرر والضيق منفي. فعلى هذه الصفة سترون ماذا؟ سترون ربكم. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، أي صلاة الفجر، وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وقد مر معنا الحديث عن رؤية الله سبحانه وتعالى، وأن المؤمنين يرون الله جل وعلا يوم القيامة في عرصات يوم القيامة، ويرونه أيضا في الجنة. وأما الكفار فإن الله جل وعلا قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأما الرؤيا في حال الدنيا فهي ماذا؟ فهي منفية، فهي منفية لقول الله جل وعلا لموسى عليه السلام لن تراني. ومر معنا الحديث عن هذه الآية وأنها دلت على إثبات ماذا؟ دلت على إثبات الرؤية، دلت على إثبات الرؤية، لأن الله جل وعلا قال لموسى في هذه الدنيا ماذا؟ لن تراني، ولم يقل إني لا أرى، قال لن تراني. أي يا موسى لا يمكنك ماذا؟ رؤيتي. وليس هذا نفي للرؤية، ولكن نفي لإمكانية رؤية موسى عليه السلام لربه تبارك وتعالى في الدنيا. ثم وجه آخر، قلنا أن لن لا تفيد التأبيد في لغة العرب، لغة العرب لن فيها لا تفيد التأبيد، فلن تراني لا تدل على نفي هذه الرؤية إلى الأبد، لأن لن في لغة العرب لا تفيد التأبيد. وأيضا هناك وجوه أخرى مرة معنا في حديثنا عن الرؤية. ثم قال شيخ الإسلام هنا، قال وقوله إلى أمثال، هكذا عندكم، وقوله إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به. إذن كل الذي ذكره شيخ الإسلام فيما سبق من النصوص كله من باب ماذا؟ من باب التمثيل فقط. عقب بعد ذلك بالقاعدة العامة في هذا الباب، قال فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه. فهنا يبين لك الشيخ الإسلام رحمه الله أن هذا الطريق هو طريق من؟ هو طريق الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. مر معنا في أول الكتاب الحديث عن ماذا؟ عن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وأنها كلها أوصاف لماذا؟ لأهل السنة والجماعة. وليس هناك فرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وإنما هي أوصاف لأحوالهم. فهم فرقة ناجية، أي ناجين من ماذا؟ ناجين من النار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فإذن هذه الفرقة هي ناجية من ماذا؟ هي ناجية من النار. فهذه من أوصاف أهل السنة والجماعة أنهم واعتقادهم أنهم ينجون بإذن الله سبحانه وتعالى من النار. والوصف الآخر أنهم ماذا؟ أنهم منصورون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. إذن هذا وصف آخر لأهل السنة والجماعة، أنهم ماذا؟ أنهم ثابتون على الحق، لا يتغيرون ولا يتبدلون، فهم ظاهرون بما هم عليه من اعتقاد، فهم منصورون في الدنيا وناجون في ماذا؟ ناجون في الآخرة. ومن أوصافهم كذلك أنهم مجتمعين غير متفرقين، فكلها أوصاف لأهل السنة والجماعة. قال فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه. هذه هي القاعدة، هي ماذا؟ هي أنهم يثبتون ما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه وما أثبته له الرسول صلى الله عليه وسلم، فالباب عندهم واحد، ليس هناك فرق بين ما أخبر الله جل وعلا به وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا قال عن نبيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومر معنا الحديث في أول الحديث عن أحاديث الصفات منهج المخالفين لأهل السنة. فإن المخالفين لأهل السنة ماذا قالوا؟ قالوا أن هذه الأحاديث لا نقبلها، وردوا هذه الأحاديث بناء على ماذا؟ بناء على أنها لم تثبت بطريق التواتر. حتى وما ثبت بالطريق التواتر وصح سنده فإنهم يأتون إليه بماذا؟ يأتون إليه بالتأويل وبالتحريف. ولذلك هو جعل لك ردك إلى القاعدة في ذلك في باب الإثبات أننا نثبت ولكن نحذر. نحذر من ما هي المحاذير؟ قال: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فهم يثبتون هذه الأسماء وهذه الصفات ولا يحرفون ألفاظها، ألفاظ هذه النصوص، ولا يحرفون معاني هذه النصوص، ويثبتون ما دل عليه النص ولا يعطلون. وإثباتهم هو إثبات حقيقة ووجود، ولكن من غير كيف نعلمه، من غير كيف نعلمه. إذن نفي مرة معنى هذا بتفصيل، أن المقصود بنفي التكييف ما هو؟ هل أنها ليست لها كيفية؟ لا، لها كيفية، لأن نفي الكيفية هو نفي لماذا؟ لحقيقة الشيء. أنت عندما تنفي أن يكون للشيء كيفية، إذن هذا الشيء غير موجود أصلا. فأنت عندما تثبت هذه الأسماء والصفات تثبتها على حقيقتها، لكن كيفية هذه الصفات لا نعلمها. وليس مطلوبا منك البحث في الكيفية، وجهلك بالكيفية ليس نقصا في الإيمان، جهلك بالكيفية ليس نقصا في الإيمان. فإن الإنسان يؤمن بأشياء كثيرة ولا يعلم كيفيتها. والشيخ الإسلام ضرب في ذلك في التدمورية، وإن يسأل الله سبحانه وتعالى سنقرأ هذا الكتاب، ضرب بذلك مثلين. المثل الأول مثل ما في الجنة، والمثل الثاني الروح. ضرب لك مثلين. ففي الجنة رمان وفيها نخل، هذا الرمان من جنس ما يعقله العرب من رمانهم، والنخلة من جنس ما يعقله العرب. وليس نخل الجنة شيء آخر مختلف تماما عن النخل الذي يعرفه العرب، لا، ولكن حقيقة هذه الأشياء وكيفيتها لا يعلمها. فالرمان هو رمان، لن تكون التفاحة هي الرمانة، فالرمانة شيء آخر يختلف عن التفاحة، أي ثمرة من عن العنب. العنب تعرفه العرب، وذكر أنه ماذا؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان، وكذلك العنب ذكر، والتين، كلها أشياء، والزيتون، كلها أشياء أخبر الله جل وعلا بها، وهي أيضا من ثمار ماذا؟ من ثمار الجنة. لكن هل كيفية هذه الأشياء ككيفيتها في الدنيا؟ لا. لكن العباس قال: ليس مما في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط، الاسم متشابه لكن حقيقة هذا الشيء مختلف. وهذا حتى معلوم في الدنيا، فإنك تذوق تمرا يختلف عن ماذا؟ عن تمر آخر، وتذوق رمان يختلف عن ماذا؟ عن رمان. فهناك الرمان اليماني وهناك الرمان الهندي. الرمان اليماني ما صفته؟ هل يأتي أحمر؟ يعني الحبات ما تميل إلى البياض، لكن الرمان الهندي يأتيك أحمر. فهذا فرق بين الفاكهة الموجودة ماذا في الدنيا، ويختلف طعم هذا عن طعم هذا وكله يحمل اسم معنى الرمان، كله يحمل اسم معنى الرمان، لكن وإن اتفق الاسم لكن حقيقة الشيء مختلفة. طيب، ثم ضرب المثل الثاني وهو ماذا؟ وهو الروح. فروحك الآن بين جنبك، هل تعلم كيفية هذه الروح؟ كل الناس يؤمنون بوجود الروح، وما في أحد نظر إلى هذه الروح، مع ذلك يؤمنون بها وأنها حقيقة وأنها موجودة، لكنهم هل يعلمون كيفيتها؟ لا أحد يعلم كيفية هذه الروح. فذلك يعني هذه هي القاعدة عند أهل السنة والجماعة، أنهم يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وبهذا نكون قد انتهينا بحمد الله سبحانه وتعالى من الحديث عن آيات الصفات وأحاديث الصفات. ثم سيبدأ الشيخ الإسلام رحمه الله يذكر يعني بعض النصوص في إجمال عقيدة أهل السنة والجماعة، مما يجمع ما تقدم مع إضافة بعض المسائل المهمة إما اتصل بحثه بالعقيدة. فنكتفي بهذا القدر من الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وعندنا موضوعين، الموضوع الأول وهو تغيير موعد الدرس، فإن موعد الدرس سيتغير إن شاء الله ليكون بعد المغرب، لأن في الحقيقة الوقت بدأ يتأخر يعني كثيرا. يعني الآن الساعة كم؟ 10:30، يعني الوقت متأخر جدا، فيصعب علينا يعني أن نستمر، خصوصا في فترة الصيف مع تأخر الوقت. فلذلك سيكون الدرس إن شاء الله بعد المغرب مراعاة للوقت وظروف بعض الأخوة. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، موضوع الدرس الآن، رمضان سيأتي، فما أدري هل نواصل في الدرس أو ندخل في الصيام؟ نواصل. إذن خلاص إن شاء الله نواصل في الدرس حتى وإن انقطع، لكن سيتغير درس الاثنين في المسجد إلى أن يكون في ماذا؟ في شرح كتاب الصيام. هل في الحقيقة نحتاج إلى أن يكون نبحث هذا الباب خصوصا نتفقه فيه قبل أن ندخل في الصيام؟ فنتوقف إن شاء الله، وخصوصا أن قطعنا شوط كبير في الكتاب أيضا في القول السديد، فنقف إن شاء الله ونبدأ من الغد إن شاء الله شرح كتاب الصيام. فعندنا مجالس ربما تقريبا 4 أو 5 مجالس إلى قبيل رمضان. نعم، والله ما أدري هل الأخوة يريدون كتاب معين أو اختارها. الروضة المربع طويل، ما يمكننا إذا أخذنا الروضة المربع لابد أن يكون في يومين، فنحتاج أن نقف في العقد الواسطي، وأنا في الحقيقة ما يعني ما أرغب في إيقاف الدرس. العقد الواسطي نريد أن نمشي فيه. والله يشوف منهاج السالكين الشيخ السعدي، نعم يعني هو مختصر ومفيد، وسنبحث بعض المسائل بحث مطول. يعني الكتاب هو الكتاب أصلا ليس مختصر يعني جدا، ما فيه إطالة، فسنبحث إن شاء الله، سنأتي على بعض المسائل تحتاج إلى يعني شيء من البحث، والمسائل التي لا تحتاج إلى بحث وتكون واضحة سنمشي فيها. فإن شاء الله نحتاج إلى يمكن 4 مجالس أو 5 حتى ننتهي من الكتاب بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن سنواصل إن شاء الله في دروس العقيدة الواسطية، ولن نقف إلا ربما مع بدء